اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال قدس سره فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو إجمالا. كان كلامنا في الأمر السادس في قطع القطاع أولا، ثم في القطع العقلي. المصنف رحمه الله انتهى في أن كلا النوعين من القطع حجة، منجز معذر. قطع القطاع حجة والقطع العقلي حجة. القطع حجة أيا كان الشخص الذي قطع، ومن أي سبب، من أي سبب كان، متعارف أو غير متعارف، أيا كان السبب شرعي أو عقلي، مقدماته شرعية أو عقلية، أيا كان القطع حجة، على خلاف ما ذهب إليه الإخباريون فيما نسب إليهم. هذا ما تقدم في يوم أمس. تبقى نقطة قبل الانتقال إلى الأمر السابع، تبقى نقطة. ما هي هذه النقطة؟ هي أن هناك بعض الروايات التي نقلها شيخنا الأنصاري في كتابه الرسائل. هذه الروايات عندما نقرأها قد يبدو لنا منها أنها تمنع عن الأخذ بغير كلام المعصوم، وبالتالي القطع الناشئ من غير كلامهم كالناشئ من المقدمات العقلية لا حجة له ولا ثمرة له ولا تقبله الشريعة. خب، هذه الروايات ماذا نفعل معها؟ مثلا الرواية التي تقول حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، حتى لو كانت عقولكم هي التي اهتدت إليه بالجزم واليقين. هذا معنى مطلقة، هي حرام عليكم أن تقولوا بشيء إذا لم تسمعوا ذلك الشيء منا، أيا كان ما وصلكم بواسطة أي شيء وصلتم إليه من غيرنا، من عقولكم أيا كان، هي مطلقة. هذا واحد. أو في الرواية القائلة ولو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله، فتكون أعماله بدلالة ولي الله فيواليه. هذا الإنسان اللي ما يعرف ولاية ولي الله وأعماله ما منطبقة على ولاية ولي الله، ما هي نتيجة عمله؟ قال عليه السلام: ما كان له على الله الثواب ليس له على الله الثواب. يعني حتى لو أنه وصل إلى الأعمال، حج دهره وقام نهاره وليله، صام يومه، حتى لو وصل إليها من خلال مداركه العقلية، ليس القطعية الجزمية، ليس له على الله الثواب، هي مطلقة. ماذا نفعل إزاء هذه الروايات يا شيخنا؟ يا شيخنا المصنف القطع كله حجة، حتى الذي يستند إلى مناش عقلية لم يستند إلى قول المعصوم حجة. إذن ماذا تفعل مع هذه الروايات الظاهرة في أن القطع الحجة هو المستند إلى قول المعصوم عليه السلام؟ إذا قطعت بقول المعصوم فهو حجة، إذا قطعت بالحكم الشرعي من خلال إخبار المعصوم هذا هو الحجة. هذا مفاد هذه الروايات. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل بها؟ يقول قدس سره: أفهمها على أساس ما أفهمها على أساس ما نقلته في يوم أمس، وهو عن بعض الإخباريين، وهو الذي أفهمه وهذا أحمل هذه الروايات على تلك المناشئ غير القطعية، هكذا على تلك المناشئ الظنية التي نجدها في بعض المدارس السنية تعتمد على الأحكام الشرعية واستنباطاتها على أسس ظنية لا تنتج اليقين، وإلا القياس التمثيلي الذي تبني عليه بعض المدارس السنية لا ينتج يقينا، ليس إلا الظن. الروايات إنما تريد أن تقول ليس لكم الالتجاء إلى غيرنا من سائر المدارس الأخرى ومن سائر المنتسبين إلى الدين. الذي يبرز الحق هو نحن، الحق يصدر من بيوتنا، هكذا يريد أن يقول المعصوم. الواجهات الأخرى ليست لها حجية، وأما هل أنه يريد أن ينفي الحجية عن المدركات العقلية القطعية والأحكام التي نصلها بالقطع واليقين من خلال مقدمات عقلية؟ أبدا، ليس الأمر كذلك. قال قدس سره: فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك. فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة. هاي الأخبار التي عليكم السلام شيخنا التي قرأت خبرين منها التي تدل على أنه لا يجوز أن نعمل بالقطع الحاصل من غير القرآن والسنة، سواء في النصوص أو حتى في كلمات العلماء والفقهاء كفتاوى. فلا بد في هذه الأخبار وفي هذه الأقوال والعبائر فلا بد من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي. هذا نقول لم يحصل عليكم السلام شيخي، لم يحصل علم وجزم وقطع تفصيلي باعتبار أن هذا هو الأبرز في حديثنا، وكله الآن عن العلم التفصيلي. أما شأن العلم الإجمالي سوف يأتي. عدم حصول عن يعني لم يحصل من المنع، يعني لم يحصل. فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة، فلا بد في الروايات التي قد نستظهر منها ابتداء أن القطع الحاصل من غير القرآن والسنة ليس بحجة، لا بد من المنع عن حصول العلم التفصيلي، يعني نمنع، يعني نقول أن هذه الروايات تتحدث عن حالات عدم حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي. ليش؟ لأن الحكم الإنشائي حتى إذا علمت به تفصيلا قيمة مائلة، حكم إنشائي. أنا أعلم تفصيلا بأن الله جعل في حقنا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أعلم بذلك، لكن أنا غير مستطيع الآن. شنو فائدة هذا العلم التفصيلي؟ ما إلى قيمة. من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي. لماذا لا يحصل علم تفصيلي؟ لهذا لا يحصل علم تفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته، مقدمات القطع التفصيلي الموجبة له الموجبة لهذا القطع التفصيلي، ولو إجمالا ولو منعا إجماليا، ولو بنحو المنع الإجمالي بأن يقال أن شرط الفعلية شرط الفعلية مفقود، أو أن المانع عن هذه الفعلية موجود، لا أنه أكو علم ومع ذلك هذا العلم لا يصير حجة، لا يكون حجة. فتدبر جيدا، تدبر جيدا لدقة لدقة المطلب. طيب، الأمر السابع العلم الإجمالي. مبحث العلم الإجمالي مبحث يشتمل على الدقة، ولذلك هو من المباحث الكاشفة عن دقة الأصوليين والفقهاء، ولذلك الفقهاء عندهم بحث فقهي يسمى بفروع العلم الإجمالي، لأن صاحب العروة جمع مجموعة من فروع العلم الإجمالي، جمعها في كتاب الصلاة، فصار لدى بعض العلماء صارت رغبة في أن يبحثوا هذه الفروع لدقتها. هذا من الأبحاث الدقيقة الكاشفة عن دقة الفقيه وفضيلته وتقدمه، فهو بحث دقيق وبحث صعب وبحث شيق. بحث العلم الإجمالي أولا يبحث في مكانين، يبحث في القطع أولا، ثم يبحث في مباحث الأصول العملية ثانيا. إن شاء الله سوف يأتي في يوم غد لماذا هذا التكرار، هل هو تكرار أم هناك جهتان مختلفتان للبحث، يأتي في يوم غد. الآن نبحث عن العلم الإجمالي في مباحث القطع طبعا. والآن يا أحبتي ابتداء الذي يناسب بحث القطع في العلم الإجمالي هو العلم. أنا في العلم الإجمالي لدي أمران، لدي علم بالجامع وشك في الأطراف، بعدد الأطراف. إذن هناك قطع لكن إجمالي، وهناك شكوك. الذي يناسب مباحث القطع ما هو؟ القطع الموجود، أن نبحث عن القطع الموجود في موارد العلم الإجمالي، هكذا يقال ابتداء، هكذا نقول. يوم غد سوف يأتي نظر المصنف. والذي يناسب مباحث الأصول العملية أن نبحث عن الشكوك الموجودة بعدد الأطراف، هذا الذي يناسب. فإذن هناك جهتان، ابتداء قل هناك جهتان للبحث. البحث يقع في مقامين. المقام الأول، ماذا يثبت العلم الإجمالي؟ هل يثبت التكليف أم لا؟ ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي. والمقام الثاني سقوط التكليف، سقوط التكليف في موارد العلم الإجمالي، سنبحثه في المقام الثاني إن شاء الله يوم قد. أما المقام الأول يأتي فيه هذا السؤال، العلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف. أنا إذا علمت بوجوب الصوم في شهر رمضان، هذا قطعي، عندما قطعت بوجوب الصوم في شهر رمضان لأي سبب من الأسباب كأن هذا الحكم من الضروريات، حينئذ مجرد أن أقطع مباشرة يدخل هذا الوجوب في عهدتي، تنجز علي، تنجز علي بنحو لا يحتاج هذا التنجز إلى جعل من الشارع. ما أنتظر الشارع يقول لي تنجز عليك التكليف، دخل في عهدتك، لا أحتاج إلى ذلك. كما لا أنتظر من الشارع أن يرخصني، صن الشارع لا يمكنه أن يرخص بما هو شارع، لا يمكنه أن يرخص في هذا التكليف الذي قطعت به، لا يمكن، لا يمكن، الشارع الحكيم كيف يرخص؟ إذن القطع التفصيلي، العلم التفصيلي لا تناله يد الجعل إثباتا ولا نفيا، بمجرد أن يتعلق العلم والقطع التفصيلي بتكليف دخل في العهدة، ولا ننتظر شيئا من الشارع، لا نعم ولا لا، لا ننتظر شيئا. وهذا يعني أن هذا تعبير آخر عن قولنا أن العلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف. السؤال هو: هل أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف؟ علمت بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة، ودار أمر هذه الصلاة بين وبين، بين الجمعة والظهر، إذن أنا عندي علم إجمالي بأحد وجوبين، وجوب الجمعة، وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة. هل أن هذا العلم الإجمالي الذي يستبطن شكا في الأطراف هو علة تامة في تنجز التكليف علي أم لا؟ هذا هو السؤال الذي نريد أن نجيب عنه. المصنف رحمه الله جوابه كلا، العلم الإجمالي ليس علة تامة لتنجز التكليف، وإنما هو مقتضٍ لذلك. إذن يوجد شقان في جواب المصنف، توجد جملتان في جواب المصنف، الجملة الأولى سالبة والجملة الثانية موجبة. الجملة الأولى فيها عقد سلب، ليس العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف، والجملة الثانية عقد إيجاب، العلم الإجمالي مقتضٍ لتنجز التكليف. إذن ينبغي أن يقع البحث في شقين، في جملتين، في سالبة وموجبة. أما الجملة الأولى يوضحها المصنف، ومن خلال توضيحه تتضح الجملة الثانية الموجبة. أولا نقول: ليس العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف. كيف ولماذا؟ يعني إذا علمت إجمالا بوجوب صلاة علي في ظهر الجمعة، مجرد هذا العلم الإجمالي لا يدخل هذا التكليف في عهدتي بلا ترقب ولا انتظار. كلا. لماذا؟ لوجود الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. فإن العلم التفصيلي علم وقطع ووضوح لا شك معه ولا غوش معه ولا شائبة فيه، وضوح تام، قطع تفصيلي. أعلم بأن شهر رمضان يجب فيه الصوم، ما بي احتمال آخر. بينما العلم الإجمالي قطع وعلم يستبطن يحوم حوله شك بعدد الأطراف. هذا الفارق جعل من العلم التفصيلي علة تامة للتنجز، بينما العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجس. لماذا؟ لأن العلم التفصيلي لو أراد الشارع أن يأتي ليسلب منجزيته ويمنع هذا الأثر عنه، كيف يمكنه أن يفعل ذلك؟ أفتونا مأجورين، كيف يمكن؟ هل يفعل ذلك من خلال ترخيص واقعي؟ فيعني هناك وجوب واقعي وهناك ترخيص واقعي على نفس الفعل، اجتماع الضدين. هل يفعل ذلك من خلال ترخيص ظاهري؟ لا يوجد هنا شك في البين، والترخيص الظاهري حكم ظاهري. لا يمكن أن يوجد إلا إذا كان هناك شك. إذن في باب العلم التفصيلي، في العلم التفصيلي الباب مغلق، مغلق، مغلق لسلب التنجيز، ولذلك مجرد أن يوجد يتنجز التكليف، هذا معنى علة تامة. بينما في باب العلم الإجمالي حيث يوجد شك مع العلم، يحوم حول العلم شك في الأطراف، انفتح لنا باب واسع للترخيص. ما هو؟ باب الحكم الظاهري. صحيح المولى ما يقدر أن يرخصني ترخيصا واقعيا ويقول لي لا تجب عليك الجمعة ولا يجب عليك ولا تجب عليك الظهر، لأن هذا معناه أنه هي واجبة واحدة من عده وهي مباحة، اجتماع الضدين مستحيل هذا، لكن بإمكانه أن يبيحني إباحة ظاهرية. لو كانت الجمعة واجبة بالوجوب الواقعي لا ضير في أن تكون مباحة بالإباحة الظاهرية، لو كانت الظهر واجبة بالوجوب الواقعي فلا ضير أن تكون مباحة بالإباحة الظاهرية، لا ضير في ذلك. انفتح باب الترخيص الظاهري، ولأجل هذا الانفتاح ولأجل أن الشارع يمكنه أن يرخصني ظاهرا ببركة وجود الشك في الأطراف، إذن ليس العلم الإجمالي علة تامة، ليس علة تامة، ليس علة تامة. شيخنا ليس علة تامة يعني إيش؟ أفتنا مأجورا. شنو ليس علة تامة؟ يعني يمكنه أن يرخصني في هذا الطرف ويقول لي اترك لك أن تترك صلاة الجمعة، ويرخصني في ذاك الطرف يقول لي لك أن تترك صلاة الجمعة. يقدر يرخصني في أحدهما، يقدر يرخصني في كليهما. نعم نعم، هذا ممكن، هذا ممكن لانفتاح باب الحكم الظاهري والترخيص الظاهري. هنا يأتي الإشكال. شيخنا يرخصني في كليهما، عجيب غريب، أنا أعلم بوجودي وجوب علي متعلق بصلاة ما في ظهر الجمعة، لو هي صلاة الظهر لو هي صلاة الجمعة. إذن هناك وجوب واقعي مسجل داخل في العهدة بمجرد الزوال، فكيف يبيحني؟ أليس هذا من اجتماع الضدين والمتناقضين؟ كيف؟ المصنف يقول عندي جوابان، لا تستعجلون، عندي جوابان. الجواب الأول جواب نقضي، والجواب الثاني جواب حلي. أما الجواب النقضي يوجد موردان في ذينك الموردين. بس خلنا نجي للمورد الأول. في المورد الأول اللي هو الموردان هما الشبهات غير المحصورة، العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، والمورد الثاني الشبهات البدوية. أولا المورد الأول الشبهات غير المحصورة. شبهات غير محصورة، أعلم أنه ذبيحة اليوم في النجف ذبحت على غير الطريقة الشرعية، ذبيحة في النجف ذبحت على غير الطريقة الشرعية، فهي ميتة. زين، إيش قد عدد الذبائح اللي اليوم ذبحت في النجف؟ كثيرة. إيش قد عدد القصابين؟ وكل قصاب عنده ذبائح كثيرة، بعضهم بالعشرات. زين، فإيش قد أكو إذن موارد للشك؟ كلش كثيرة. هذه شبهة غير محصورة. في موارد الشبهة غير المحصورة ماذا التزم؟ بأي شيء التزم الفقهاء والأصوليين؟ والأصوليون قالوا يمكن أن تذهب إلى القصاب وتقول لي أعطيني هذه الذبيحة كلها، أريد أشتريها منك كلها هنيئا مليئا. على أي أساس؟ طاعة طبق أصالة البراءة، طبق أصالة البراءة في المقام، طبق أصالة الطهارة، طبق الأصول العملية المؤمنة في المقام، ولا تهتم أبدا، ولا تهتم. حينئذ نفس إشكالكم يأتي في المقام. أولا أنت تعلم بحرمة إحدى ذبائح النجف، واحد، عندما اشتريت هذه الذبيحة أو هذا الكيلو أو هذا النص كيلو وذهبت إلى البيت وطبخته، ألا تحتمل أن هذا هو تلك من تلك الذبيحة التي ماتت؟ احتمال موجود. فإذا مذبوحة في النجف 2000 ذبيحة اليوم، أو 3000 ذبيحة، أو 10000 ذبيحة، إذن من 1 إلى 10000 إلى 20000 إذا كيلو، المهم من 1 إلى 20000 شقد ما كان، أكو احتمال أن الذي أخذته هو الذبيحة المحرمة. هذا احتمال موجود، احتمال موجود. فوف يحصل إذن هناك تنافي. كيف تقولون بوجود ترخيص ظاهري هنا؟ كيف تقولون بذلك مع أن هناك حكم واقعي بالحرمة؟ كيف؟ لا تقل لي أننا في مورد الترخيص في كلا الطرفين هناك جزم بالمخالفة القطعية، وفي موارد الشبهات غير المحصورة راح تطبق الترخيص على واحد من الأطراف، فهناك جزم بالمخالفة القطعية، هنا احتمال للمخالفة، مخالفة احتمال. لا تقل لي ذلك. تدري ليش؟ وذلك لأنه مثل ما القاطع باجتماع النقيضين والضدين محال، احتمال اجتماعهما أيضا محال. مو بس أن تقطع باجتماع الضدين، لا، أن تحتمل اجتماع الضدين، لا يحق لك ذلك. هذا المثال الأول النقضي. المثال الثاني، ندن أقل بعد من هذا، ندن للبراءة، ننزل شوية بعد باية أقل، البراءة الشرعية. البراءة الشرعية في موارد التتن، ما أدري أن المولى حرم التتن أو أباحه، شن نقول للمكلف؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبما أنك لا تعلم بحرمة التتن، شرب التتن، إذن اشربه هنيئا مليئا، أنت لن تعاقب أيا كان الحكم في اللوح المحفوظ. حينئذ كيف أفتى الأصوليون والفقهاء هنا بالترخيص الظاهري مع احتمال وجود حرمة واقعية؟ راح تقول لي مو جازمين. نعم أدري مو جازمين، لكن احتمال اجتماع الضدين محال كالقطع باجتماعهما، كما لا يحق لك أن تجمع الضدين قطعا، لا يحق لك أن تجمعهما بنحو الاحتمال. هذا نقضا عليكم. لا فرق بين الشبهات المحصورة والشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية، لا فرق بينها من حيث الاجتماع وعدم الاجتماع. من حيث اجتماع الترخيص الظاهري مع الحكم الواقعي وعدم اجتماع. إن أجزتموه في ذينك الموردين أجزناه في هذا المورد، وإن منعتموه في موردنا في المخالفة القطعية منعناه في موردكم المخالفة الاحتمالية. هذا هو الجواب الأول. بل شبهة غير المحصورة مو براءة. أي استصحاب؟
ها؟ عسر ومشطة، باب العسر ومشطة.
أي؟
يعني ما ضبط الأصول العملية يحكم
بالبراءة. لا، شوفوا أنا أقدر ما أشتري اليوم ولا لحمة من السوق، ما بيها مشكلة، ما بيها عسر علي. ما بيها عسر. بس في هذا المثال ماكو عسر، نطبخ اليوم المرقة بلا لحم ما بيها عسر. ها اي اليوم الشيخ ابو صادق ما يطبخ لنا، ما يعزمنا على لشه اللحم، يعزمنا على الجبن والخبز او يقلي لنا بيضات، بيها شيء ما بيها شيء مو، فمو بالضروره ان ناكل اللحم، فما بيها لا عسر لا مشقه. لكن هو ابو صادق عنده نيه جزميه قطعيه الا يشتري اليوم هاي اللشه مات اللحم، يجوز لو ما يجوز، يقدر يطبق اصاله البراءه لو ما يقدر، له ان يفعل ذلك بطيب خاطر، هنيئا مريئا، هنيئا مريئا هكذا. ها لا قول الشيخ ابو صادق ما يقلد الشيخ صاحب الكفايه عند هذا الراي، مو خوش راي زين. فاذا النتيجه هي التي انتهينا اليها الان في الشق الاول، نقول العلم الاجمالي ليس عله تامه. الشق الثاني، إذن هو إذا مو علة تامة إذن هو مقتضن، مقتضن لتنجز التكليف. يعني إيش؟ يعني العلم الإجمالي يترقب، فإن وجد أن الشارع جاء ورخص يتراجع، وإن لم يرخص يقول إذن تنجز عليك التكليف يا أيها المكلف، تنجز عليك التكليف. هذا هو بيان المصنف لثبوت التكليف، هذا هو بيان المصنف. خلي أطبق هذا المقدار، وأكو بعض الحواشي أنا أشوف ألحق عليها الأولى. قال الأمر السابع اللي يبحث عن العلم الإجمالي، المقام الأول ثبوت التكليف وتنجز التكليف بالعلم الإجمالي. إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي، أول نسأل حتى نوضح محل بحثنا، سؤال، قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي، بالتكليف الفعلي، لأنه التكليف الإنشائي ما له قيمة. خب عرفت كون القطع التفصيلي بالتكاليف علة تامة لتنجزه. شنو يعني علة تامة لتنجز التكليف؟ شنو معنى؟ معنى لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا، هذا معنى علة تامة. الشارع لا نحتاج إلى أن الشارع يقول هو حجة منجز، ولا نحتاج ننتظر خاف يرفع التنجيز، أصلا ما يقدر ما يمكن، هذا معنى علة تامة. المصنف سابقا ما عبر بالعلة التامة، لكن وضح لا تكاد تناله، فإذا عرفت سابقا أنه علة تامة. حينئذ يأتي السؤال، فهل القطع الإجمالي كذلك يعني علة تامة؟ فيه إشكال، خاف أحد يستثقل مصنف ما مباشرة يقول لا ليس علة تامة، وإنما يهون المطلب علينا بالبداية، يقول فيه إشكال ونتيجة كلامه ليس علة تامة، فيه إشكال. ربما يقال إن التكليف راح يوضح لماذا فيه إشكال، لماذا ليس علة تامة، وجه عدم عليته التامة هذا، إن التكليف حيث لم ينكشف به، يعني بالعلم الإجمالي تمام الانكشاف، يعني شنو لم ينكشف؟ يعني وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة. متى تكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في مورد؟ إذا أكو شك، وفي العلم الإجمالي هناك شك، لما لم ينكشف التكليف وأكو شك، جاز الإذن بعد يا إذن الظاهري من الشارع بمخالفة التكليف المعلوم بالإجمال، بمخالفته احتمالا بل قطعا بالمخالفة، يعني يقدر يؤذن في أحدهما، يقدر يؤذن في كلا الطرفين أيضا، المخالفة الاحتمالية جائزة، المخالفة القطعية هم جائزة، ممكن للشارع أن يفعل ذلك. إن قلت ولكن هذا الإشكال، ولكن يوجد عندي علم بالجامع، فكيف يرخص بترك الطرفين؟ أليس هذا معناه أنه رخص في الوجوب وأباح الترك، هذا من جمع الضدين، ها؟ مخالفة قطعية. قال وليس محض جوابه، وليس جواب، قلت أكو جوابان، جواب نقضي، أنا ما ذكرت الجواب الحلي، نسيته هسه أذكره من خلال القراءة. الجواب الأول النقضي، وليس محذور مناقضته، مناقضة هذا الإذن بالمخالفة القطعية في كلا الطرفين، الترخيص بالطرفين معا، ليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا، ذاك التكليف الذي أعلم إجمالا به، الذي أعلم مثلا نجاسة حرمة أحد هذين اللحمين، ليس هذا المحذور إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي في موردين، في الشبهة غير المحصورة أولا، الشبهة البدوية ثانيا. الشبهة الغير المحصورة، عندي علم بالإجمال، عندي علم بالإجمال، لكن أريد أطبق الترخيص على واحد من أطرافه، فيوجد علم إجمالي. أما في الشبهة البدوية لا، أصلا ما عندي علم، ولذلك ترقى، قال هذا الإشكال إشكال احتمال، إشكال المناقضة، محذور المناقضة موجود حتى في حالات الشبهة البدوية. هذه الشبهة التي طرحتها علينا، هذا الإشكال يوجد أيضا في موارد الشبهة غير المحصورة، بل الشبهة البدوية. لماذا يوجد هناك ضرورة عدم تفاوت في المناقضة، في محذور المناقضة، تفاوت في محذور المناقضة بين وبين، بين التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، ها، وبين الإذن، والإذن يعني وبين الإذن بالاقتحام في مخالفته، يعني الترخيص، يعني الترخيص في ارتكاب كلا الطرفين، في أكل في 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 أكل كلا اللحمين، في شرب كلا المائين. ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن بالاقتحام في مخالفة ذلك التكليف الواقعي، بين الشبهات أصلا، الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية، هذا هو الإشكال الأول. هذا الإشكال مثل ما يرد في مورد الشبهات المحصورة وأوردته علينا، يرد عليكم في مورد الشبهات غير المحصورة، بل والشبهات البدوية. إذا محذور عندنا فمحذور عندكم، إذا محذور مو عندكم محذور عندنا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الحلي، فما به التفصي عن المحذور فيهما، شنو راح تجاوبون عن جواز الترخيص الظاهري في الشبهات غير المحصورة وفي الشبهات البدوية؟ أي شيء راح تجاوبون به في ذينك الشبهتين غير المحصورة والبدوية؟ كان به التفصي عنه، عن إشكال المناقضة، محذور المناقضة في القطع به، في القطع بالتكليف في الأطراف المحصورة أيضا، نفس الجواب جاوبه في الشبهات المحصورة كما لا يخفى. زين، فنفس الجواب في ذينك الشبهتين نجيب به عن محذور المناقضة وجواز الترخيص في الشبهات المحصورة. أكو جواب؟ قال نعم، وقد أشرنا إليه سابقا، أشرنا إليه، إلى ما به التفصي عن إشكال المناقضة سابقا في الأمر الرابع، ويأتي إن شاء الله مفصلا في باب حجية الأمارة في مقدماتها إن شاء الله يأتي، وهو أن الحكم الواقعي، أن الحكم الواقعي غير منجز، وعدم فعليته بهذا المعنى غير منجز، والحكم الظاهري منجز، فلا ضير في وجودهما معا. خلص، هذا الشق الأول اللي هو عدم العلية التامة. وأما الاقتضاء، نعم، كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة. ليش قال في مجرد الاقتضاء؟ ها، وذلك لأنه في باب العلم التفصيلي يوجد مرتبتان. علم التفصيلي المرتبة الأولى، المرتبة الأولى هي اقتضاء، المرتبة الثانية علة تامة. العلم له هاتان المرتبتان، إذا راحت العلية التامة تبقى مرتبة الاقتضاء باقية. قال العلم الإجمالي كالتفصيلي على المرتبة الأولى محصلها، لا في العلية التامة في مجرد الاقتضاء، لا في العلية التامة، نعم المرتبة الأعلى ما محصلها وهي العلية التامة. فيوجب هذا العلم الإجمالي تنجز التكليف أيضا كالتفصيل، لكن لو لم يمنع عنه عن ذاك التنجيز مانع عقلي أو مانع شرعي؟ المانع العقلي كما في الأطراف غير المحصورة، هذا كما مانع عقلي عن التنجز في الأطراف الكثيرة غير المحصورة، أو شرعا المانع الشرعي البراءة، البراءة كما فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها في الأطراف، في الأطراف المحصورة، في الأطراف في شبهة المحصورة، في شبهة البدوية، كما هو ظاهر كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. وبالجملة مقتضى صحة قضية، يعني مقتضى صحة المؤاخذة على مخالفة العلم الإجمالي مع القطع به بالتكليف بين أطراف محصورة، وعدم صحة هذه المؤاخذة مع عدم حصر تلك الأطراف، أو هي محصورة ولكن مع الإذن في الاقتحام فيها في الأطراف المعصورة، هذا الذي هذه صحة المؤاخذة في تلك وعدم صحة مؤاخذة المولى في هذين الموردين المحصورة والشبهة البدوية، هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجيز لا أنه علة تامة. لو كان علة تامة كيف لا تصح المؤاخذة ويجوز الارتكاب في الشبهة غير المحصورة وفي الشبهة البدوية؟ كيف؟ خب، وأما هذا مناقشة ما ذكره الشيخ الأنصاري، إن شاء الله يأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.